الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في التعليق المختصر على الكافية الشافية لعلامة ابن القيم رحمه الله. وقد نذكر خلاصة ما سبق في المحاضرة الماضية أنه رحمه الله بيّن أن هناك جيش المعطل وهناك جيش المثبتة من أهل السنة والجماعة، فعلى هذا ستكون هذه المساجلات الشعرية إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
قرب الميكروفون أحسن. قرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وعلوم المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منيته: أصل حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود في كسب ذاك يداعي، أن وقاضي الحسن نفذ حكمهما.
بعدين أهل النظم يزعلون علينا، لازم تقرأها منظومة يا شيخ. ها؟ حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. هنا مكتوب فلذا أقر، ولو هو في بعض النسخ فبذا أقر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمهما، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. واتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العدول تداعت، ولأجل ذا حكم العدول تداعت الأركان، منه فخر للأذقان.
فخر للأذقان، في تشكيلات خاطئة كثيرة في الأبيات. الظاهر أن اللي شكل هم الطباعين والشيخ ما اطلع عليه، يعني مكتوب للأذقان حاطين على الذال تنوينين، هذا ما يصح. ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان، منه فخر للأذقان. نعم.
ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان، منه فخر للأذقان. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل، ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان،
ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. يعني حقيقة قراءة النونيات من أصعب ما تكون، لأن أحيانا الكلمة الواحدة نصفها في الشطر الأول ونصفها في الشطر الثاني مثل هذا. نعم.
فلذاك قاضي الحسن، أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذا يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما برهان، إن المحبة والصدود لدان،
إن المحبة والصدود لدان، يصلها للدان. يعني المحبة والصدود ما يجتمعان، فمعنى للدان يعني ضدان، هذا لد وهذا يعني عكسه، لكن لأجل تخفيف البيت فأنت تقرأها إيش؟ إن المحبة والصدود لدان.
والله ما هذا بحكم، والله ما هذا بحكم مؤسف، أين الغرام وصد ذي الهجران،
أين الغرام وصد ذي هجران، نعم. حتى عندك الأبيات مو مشكورة نسخة؟ حتى نسخة مو مشكورة. ها؟
موجود.
عندك مجهود؟ طيب أعطي نسخة.
قال رحمه الله: والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي التصدد هجراني شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما
فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران؟ أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان؟ وأهل قلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان.
قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مرضع الإيمان. وآتت على وادي العقيق تجاوزت ميقات حلا بلا نكران. قال الشارع حفظه تعالى هذه القصر. قال حفظ الله هذا السلام من الناظر رحمه الله يريد به الدخول إلى الموضوع الذي يريد بيانه في هذه القصيدة العظيمة التي تضمنت بيان العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان ما يخالفها من عقائد أهل الضلال مع الرد عليهم ونقض شبههم، وبيان فساد أصولهم التي بنوا عليها مقالاتهم. وقد صور عقيدة أهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها القلوب وتباها الأنفس الطيبة، وأنها هي التي حكم قاضي العدل بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لها. وهذا يسمونه الغزل البريء الذي ليس فيه إثم، وهو وصف المحبوبة ووصف جمالها، وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء والوصال. كل هذا تخيل، وهو يريد الدخول إلى المقصود الذي هو مسألة العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة. هذا هو مقصوده، لكنه قدم له بهذه المقدمة. فالعقيدة الصحيحة صورها في سورة امرأة حسناء جميلة يرغب فيها العشاق، ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلة المنال، لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليها، لا بد من التعب في طلبها، لأن العقيدة لا بد من تعلمها ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة أصولها. مثل العاشق الذي يريد الوصول إلى معشوقته فلا يصل إليها إلا بتعب وجهد، وربما يتعب ولا يصل إليها.
هذا مشاهد حتى في القصص، كم تعب عنترة وقاتل وبذل وإلى آخره، في الأخير ما حصل المحبوبة. مجنون ليلى، الملقب بمجنون ليلى، الليل والنهار وهو يبحث عنها ويسعى إليها، وهي ابنة عمي، لكن الله ما أراد له. فإذا كان أهل الدنيا لأجل محبوباتهم يسعون هذا السعي الحثيث حتى يوصف أحدهم بمجنون عنت عبلة والآخر بمجنون ليل، فالواجب على أهل العقيدة الصحيحة أن يبذلوا الغالية والنفيس لأجل تحصيلها.
قال حفظ الله هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حينما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة والمدينة، بخلاف عقيدة أهل الضلال المبنية على قواعد المنطق وأفكار المتكلمين، فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة. وادي العقيق المراد به ذو الليلة، وهو ميقات أهل المدينة لأنها جاءت من الشام ومرت بالمدينة ثم راحت إلى مكة. هذه حبيبته التي يتغزل بها، وهي العقيدة الصحيحة، لأن من شاءها من مكة ومن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم.
كلام الشيخ رحمه الله وحفظه أنه هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة زائرة المكان الذي صدرت من حينما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة إلى آخر كلام. لو نظرتم في الأبيات لوجدتم أنه يقول لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، ثم قال قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة أو من أرض طيبة، والصواب طيبة لا يقال طيبة، من أرض طيبة مطلع الإيمان، ثم قال وعتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، إلى أن قال واتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألا بأنس تراني، واتت على عرفات ثم محسري ومنا فكم نحرت من قرباني، واتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربت الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران، ورقت إلى أعلى الصفا ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني، أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكان. يعني إلى آخر الأبيات الذي يظهر لي والله أعلم أنه مثل ما قال الشيخ يتحدث عن هذه العقيدة وأنها كيف موجودة ها هنا وها هنا وها هنا، لكن يرد سؤال كيف أن هذه الزائرة التي هي العقيدة قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، كأن فيه إشارة ومغزى إلى أن الوحي قد انقطع من أرض الشام وأصبح محله حتى جاوز المدينة وادي العقيق ووصل إلى مكة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما جاء الوحي وهو في مكة وفي دار في أعلى الصفا كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى ووردت جفارة دمي وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضعن، وعلت على من الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزوج
لا خليت كلام الشيخ ما شرح، يقول هنا في وادي العقيق ما قرأت اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى وادي الأراك مكة لأن الأراك من
لا لا قبله وادي العقيق قريته قرأ طيب وادي الأراك. نعم.
قال حفظه وادي الأراك مكة لأن الأراك من نبات الحجاز، والأراك شجر يؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز.
وقوله قصدا لها فعلا بأن ستراني أيوة.
قال لأنها ليست آدمية حتى تعمل هذه الأشياء وإنما هي أمر معنوي. وقال حفظه الله نعمان جبل عرفات وسعد السعود والدبران.
نعمان اسم من أسماء جبل عرفات، وقال بعض العلماء بل نعمان هي عرفات، انتبهوا، قال بعض العلماء يقول نعمان هي عرفات، وأما جبل عرفات اليوم المشهور اللي عليه العلم فهذا ليس هو نعمان، نعمان اسم لعرفات. نعم.
قال سعد السعود والدبران بمنازل القمر، وسعد السعود أول فصل الربيع والدبران النجم الذي خلف الثريا. قال الناظم رحمه الله تعالى وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الظأن، وعلت على مين الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصف المتداني، وعدت بثورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان، لم يفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير استئذان، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا قلته صدقا وقد كذبت به
قد كذبت به العينان
وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من.
ايش رايك عشان ما نتاخر؟ انا اقرا الابيات وانت تقرا تعليقات الشيخ. ها واذا اخطات تصوت تقومني سليمان. زين. قال رحمه الله: قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن ان اراك يداني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني ان كنت كاذبه الذي حدثتني ان كنت كاذبه الذي حدثتني او حدثتني شنو عندك حدثتني هذا الصواب إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. نعم. ايش قال الشيخ؟
قال جهم بن صفوان هو
لا الشيخ ايش قال؟ احنا اتفقنا خلاص.
قال حفظه الله تعالى: الآن دخل في المقصود وبدأ بالخصوم.
دخل في المقصود وبدأ بالخصوم. الآن معنى هذا الكلام، هذه كلها مقدمة الغزلية على طريقة الشعراء. قال جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى، أنا أنون عشان تضبطون البيت إذا تبون. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان.
قال حفظ الله: جهم بن صفوان السمرقندي أخذ التعطيل من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه
من بلاد سمرقند، وأصله مجوسي من مجوس الفرس. نعم.
والجعد بن درهم أخذه عن يهود.
الجعد بن درهم أيضا مجوسي الأصل. نعم.
قال حفظ الله: والجعد بن درهم رأس المذهب، وقد قتله خالد بن عبد الله القصري أمير العراق من قبل بني أمية. أحضره يوم العيد في المصلى، ثم خطب الناس خطبة العيد بعد الصلاة ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه. والجهم بن صفوان أيضا،
بعض الجهلة ربما يأتي ويقول: ها شوفوا في كتبكم من كتبكم يستدل داعش وجماعته. طيب إذا كان هذا يستدل به داعش، عجل داعش يستدل بذبح إبراهيم لابنه، هذا استدلال في غير محله، وذبح إبراهيم لابنه وإرادته ذبحه موجود في التوراة والإنجيل والقرآن، من يقدر ينكره؟ فكون أهل الباطل يستدلون بباطلهم على بعض الحق لا يعني أنه باطل. نعم.
قال ابن طلال: جهم بن صفوان ايضا قتله سلم بن احوز امير
سلم بن احوز، احنا اليوم عندنا يسمونه سلم، هو سلم. نعم. لا لا، المقصود من الذبح القتل وليس النحر بالسكين كما يفهمه البعض، لذلك يقول فلان ذبحه فلان يعني قتل. نعم.
سلم فعل.
احسنت، سلم اسم. نعم.
قال حفظ الله: وجهم سلطان ايضا قتله سلم بن احوز امير خراسان بفتوى من العلماء لمذهبه الباطل، ثم سرت هذه المقاله للجهميه وامتدت الى المعتزله والى فرق كثيره.
اذا ماذا يقول شيخ الاسلام وابن القيم؟ لهم عباره جميله، يقول ان جهما وجعدا قتلا بسيف الشريعه. قتلا بسيف يعني بحد ونص من العلماء. بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. نعم.
قال حفظ الله: لأنهم لما نفوا العلو فمعناه أنهم عطلوا السماء من علو الرب جل وعلا عليها،
ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان.
قال حفظ الله: قالوا كلام الله مخلوق والله لا يتكلم، فعطلوا هذه الصفة ووصفوا الله بأنه لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق من مخلوقاته خلقه في غيره ونسب إليه وأضيف إليه من إضافة المخلوق لخالقه، هكذا يقولون.
يعني قوله وقضوا له بالخلق، له الضمير راجع ليش؟ للكلام. أي قضوا يعني حكم للكلام بأنه مخلوق وبأنه محدث كأفعال المحدثين. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني.
قال حفظ الله نفوا الصفات الذاتية السمع والبصر والوجه واليدين، نفوا ذلك عن الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه ليس هناك رب، لأن الذي ليس له صفات ليس بموجود، لأن كل موجود لا بد له من صفات، وإنما الذي ليس له صفات هو المعلوم.
إذا كان الرب لا يسمع ولا يبصر، فمن الذي يحاسب العباد؟ سؤال يرد ولا لا؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني.
قال حفظ الله ويقولون إن الله ذات مجردة ليست لها صفات، وهذا مستحيل، ليس هناك ذات في الوجود ليس لها صفات من أبدا.
هذه مسألة عقلية، وهي مسألة مجمع عليها بين العقلاء من المناطق والفلاسفة وأهل الدين من أهل الإسلام وأهل الديانات الأخرى، أنه لا يوجد شيء يقال له ذات وليس له صفة، مسألة إجماعية، إلا أن يكون شيئا معدوما. هنا إذا كان الرب ليس له قدرة، من الذي خلق؟ سؤال. ليس له إرادة، من الذي مايز أعطى الجمال لهذا وزاد المال لهذا وأمرض هذا وعاف هذا؟ من يرد ولا ما يرد؟ هذا الدليل على ضلالهم. من الذي يرحم العباد يعصونه ويرزقهم؟ طبعا هنا كلمة الحنان احفظوها، سترد معنا كثيرا هذه الكلمة، وهي جمع من أهل العلم يرون أن الحنان الحنان ليس من أسماء الله عز وجل، والحنان صفة، بدليل قوله عز وجل حنانا من لدنا، حفظناها، حنان صفة، أما الحنان ليس اسم، لأن الحديث فيه ضعيف. واضح يا شباب؟ الحنان صفة، فهنا ورد إيش؟ وإرادة أو رحمة وحنان على وجه شنو؟ الصفتية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان. نعم.
قال حفظه الله: لأنهم جحدوا إثبات المحبة لله عز وجل، ويقولون إن الله لا يحب أحدا من خلقه، لا محبة خلة ولا دون ذلك، والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينالها من خلقه إلا اثنان: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هم نفوا هذا وقالوا إن الله لا يحب، ومن باب أولى نفوا الخلة وهي أعلى درجات.
إن الله لا يحب، لا يحب ما نفوا، ولا أحد من أهل الفرق ينفي أن الله يحب. الجهمي يقول أن الله يحب لكن لا يحب. نعم.
وقالوا إن الله لا يحب، ومن باب أولى نفوا الخلة وهي أعلى درجات المحبة. وأول قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأول قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، بأن إبراهيم محتاج إلى الله من الخلة وهي الحاجة. وهل هذا خاص بإبراهيم؟ كل الخلق بحاجة إلى الله.
قال تعالى: هذا الدليل على بطلان تأويله واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال لحاجته جعله خليلا. طيب والناس ما يحتاجون إلى الخلة إذا كان الخلة معناها الحاجة؟ نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فعلى هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل، والله لم يثبت الخلة إلا لإبراهيم في القرآن وفي السنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن قولهم حياته هي نفسه وكلامه هو غيره فأعجب لذا البهتان. كيف؟ هذا كلام جميل ترى من ابن القيم، هذه لازم تحفظون البيت هذا، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فأعجب لذا البهتان. يقول حياة الله هي نفس الله، يعني ليس صفة له. طيب لماذا لم تقولوا كلام الله صفة له كما قلتم في الحياة؟ هذا تغاير عجيب، على هواكم تتحكمون. فالحياة قلتم هو نفسه، إذن ما أثبتتم ذاتا ولا أثبتتم صفة. ثم في الكلام ما قلتم هو نفسه، قلتم هو غيره، هذا تناقض ولا لا؟ الواجب أن الإنسان في القاعدة يصير في باب واحد، إذا قلت حياته هو نفسه إذن كلامه نفسه، إذا قلت كلامه غيره إذن حياته غيره، إذا قلت حياته صفة له فكلامه صفة له، قاعدة واحدة صح؟ فاعجب لذا البهتان. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله النفسان يعني خليله النفسي، يعني خلة نفسية ذاتية، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. ليش عبد الأوثان يدخل فيه؟ لأنهم قالوا الخلة معناه المحتاج. طيب عبد الأوثان ما هو محتاج إلى الله؟ سبحان الله العظيم. وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. شكر الله لخالد القسري، والله نترحم عليه لأجل هذا، وإن كان خالد رحمه الله أميرا قد حصل منه ما حصل، لكن نسأل الله أن يجاوز عنه لخدمته السنة. نعم.
قال الشاعر حفظه تعالى يعني لأجل نفيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ويوم ذبائح القربان يوم عيد الأضحى، وهذا مدح لخالد القسري لأنه انتصر للحق ودحض الباطل فقتله للجعل كان بفتوى من أهل العلم.
هنا قوله شكر الضحية كل صاحب سنة، يعني أهل السنة شكروه ولا أنكروه؟ طيب يجي واحد بعد 1400 سنة ويقول القصة هذه مو ثابتة، ليش يا أستاذنا الكريم؟ قال إسناده مو ثابت. ما شاء الله، من متى وإحنا نسلم التاريخ بالقصة بالأسانيد؟ هذا غريب جدا والله يا أخوة، شيء يذكره العلماء ويتوارثونه فيما بينهم. هذا مثل اللي يجي يقول لك بكين ما ثبت عندنا بالإسناد، إذن ما في شيء اسمه الصين. ليش؟ قال ما في إسناد. هذا كلام غلط يا أخوان، الأسانيد وضعت لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أقوال الصحابة، أقوال الصحابة نحتاج للأسانيد فيها فقط إذا كان القول مخالف لما في الكتاب والسنة، أما تفسير الكتاب والسنة، توضيح لما في الكتاب والسنة ما نحتاج، لأن الاعتماد على الكتاب والسنة. قال رحمه الله فصل: والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. نعم.
يقول الشارع حفظه تعالى هذا منهج الجر، يقولون إن العبد مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار، وإنما هو كتحرك المرتعش وتحرك الريشة في الهواء أو الشجرة يحركها الهواء، فالإنسان يتحرك بلا اختياره، بل هو مجبور يصلي ويحج ويعتمر ليس باختياره، وإنما هو يحرك. هذا قول الجبرية الذين يبنون في إثبات القدر حتى سلبوا فعل العبد وجعلوا الفعل كله لله عز وجل، وليس للعباد فعل ولا اختيار، تعالى الله عما يقولون. وهو من أقوال الجهمية، فالجهمية جمعوا بين الجبر والإرجاء والتجهم، وهو نفي الأسماء والصفات.
يعني يقولون جمعوا بين الجيمات، ها؟ جيم الجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الحين شو اسمك بخير؟
عبدالله.
يعني عبدالله الحين يرفع يده وينزل يده، يقولون الحركة عبدالله في رفع يده ونزل يده مثل المريض اللي قال يرتعش. شلون المريض لو تقول اثبت ما يقدر يثبت، صح ولا لا؟ لا، يقولون الإنسان العاقل مثل الإنسان المجنون، ما في فرق بينهم، هذا ما له إرادة وهذا ما له إرادة. الإنسان مثل أوراق الشجر، ما في فرق بينهم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، شيء مخالف للعقل أصلا، فطر مخالف للقرآن والسنة. الله أثبت للإنسان فعلا، اعملوا ما شئت، وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله. لو ما لها عمل ولا لها فعل كيف يقول اعملوا؟ كيف يقول افعلوا؟ وأثبت لنا مشيئة. وهؤلاء يقول لا، الإنسان مع القدر مثل الأوراق الشجر في هبوب الريح. هذا يدلك أن الجهمية زنادقة يريدون هدم الدين. الله عندهم ليس له صفة، إذن ماذا سيعبد الناس؟ القدر قالوا مالك إرادة، يعني أنت والرعشان، أنت والمرضان، أنت والشجر نفس الشيء. وبعدين قالوا الإيمان المعرفة، ما يحتاج تعمل، خرب الدين كله. لا يوجد اعتقاد في الله، لا يوجد اعتقاد في القدر، لا يوجد اعتقاد في العمل، ايش بقي؟ هذا دليل انهم زنادقة ارادوا هدم الدين. ولذلك انا لا اتورع ابدا واقول الجهم زنديق والجعد زنديق، والله ارادوا هدم الدين. والا ما يمكن انسان يفكر ان عالم، ها؟ حرام ان نقول عالم، صعلوك يقول هذا الكلام، مو بعالم. نعم.
قال حمد الله: يكون الله جل وعلا على هذا القول ظالما له، كيف يعذبه على شيء ليس له فيه اختيار؟ إذا كفر بالله وإذا زنى وإذا سرق، ليس هذا فعله عنده، بل هو مجبر عليه، فكيف يعذبه الله عليه؟ هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك. فيكون الله ظالما له لأنه عذبه على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة.
وهذا يبطل ايش؟ الآن السنة والجماعة متفقون أن المكره مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ ليش؟ ما عنده إرادة، صح؟ مسلوب الإرادة، مكره غير مؤاخذ. هم يقولون العباد مجبورون والله يؤاخذهم. سبحان الله، شيء غريب يا أخي، شيء عجيب. الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن باليمين، ربنا لا تؤاخذني إن نسينا أو أخطأنا. ليش؟ لأن النسيان والخطأ ما معه إرادة، فالله ما يؤاخذنا. وهذول يقول لا، الله يؤاخذ العباد وهو جابرهم، مو بس. هذه مصيبة. نعم.
قال عبد الله: لكن الله يعاقب هذا الإنسان على أفعال الله، على أفعال لا يفيد، لا على أفعال العبد، تعالى الله عن ذلك.
قال رحمه الله: فصل. وكذاك قالوا: ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. نعم، فيه عبارة نسيت أشرح لكم هنا، قوله: والظلم عندهم المحال لذاته، أن ينزه عنه ذو السلطة. الآن الله عز وجل منزه عن الظلم ولا لا؟ بدليل: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم مثقال ذرة. الله لا يظلم. إذن الله لما نفى الظلم عن نفسه صفة كمال ولا صفة نقص؟ كمال، دليل على عدل الله عز وجل، صح؟ طيب ما تعريف الظلم عندكم أيها الجهمية؟ سؤال وارد ولا لا؟
الآن ما تعريف الظلم عندكم؟ إذا قلتم أن العبد إذا تعدى على حق الغير هذا ظلم، ولا العبد يفعل المحال، هذا بالنسبة للعبد. ما هو الظلم عندكم في حق الله؟ قال الظلم في حق الله أن يفعل المحال، والله لا يفعل المحال. إذا كان هو الشيء محال في نفسه، فكيف ينزه الله نفسه عن شيء محال؟ تناقض ولا لا؟ هذا معنى قوله والظلم عندهم المحال لذاته. شنو تعريف الظلم عندهم؟ هو المحال لذاته ثم ينزهون الله عنه. طيب هو محال لذاته، غير ممكن الوجود، غير ممكن الوقوع، فكيف ينزه الله نفسه عن شيء محال؟ أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما هذا بمعقول لذي الأذهان. هذا كلام واضح. نعم. قال وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. نعم.
قال الشارح قد نفوا عن الله أنه خلق الخلق حكمة، لأنهم يقولون إذا كان الله خلق الخلق لحكمة فتكون الحكمة مؤثرة في الله عز وجل، وهي التي أثرت فيه حتى خلق الخلق تعالى الله عما يقولون. وهذا باطل، لأن الله جل وعلا لو لم يخلق الخلق لحكمة لكان ذلك عبثا، والله منزه عن العبث. فلو لم يكن له حكمة في خلقه لكان فعله سبحانه وتعالى عبثا، والله منزه عن العبث. والله وصف نفسه بالحكمة في آيات كثيرة.
هذه مسألة عظيمة. هم يقولون أن الله عز وجل لما أمر ونهى ليس له في الأمر والنهي حكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الذي أراده ابن القيم. قال ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. نعم.
قال الشارح حمد الله يقولون خلقه للأشياء ليس من أجل الحكمة، وإنما هو من أجل المشيئة المجردة فقط، والإرادة المجردة فقط، يخلق ويفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة لا لحكمة. تعالى الله عن ذلك. ونحن نقول نعم، هو خلق الأشياء بالإرادة والمشيئة والحكمة لكلها، والحكمة لكل هذه الأشياء.
هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان.
قال حمد الله أي وينفون عنه المشيئة والإرادة، وإنما يفسرون المشيئة بذات الرب تعالى. فمعنى خلقه بمشيئته يعني بذاته، لأنهم لا يثبتون لله صفة ولا مشيئة ولا إرادة، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، بل يقولون الله ذات مجردة ليس لها أسماء ولا صفات.
يعني الجهمية في هذه المسألة أصبحوا على قولين. قول منهم يقولون مشيئته هو ذاته، إذن ما أثبتوا صفة اسمها المشيئة، واضح؟ وقوم منهم قالوا لا، المشيئة صفة فعلية والفعل عندهم مخلوق. إذن حتى المشيئة عندهم إيش؟ صارت مخلوقة. نعم. لذلك قال ابن القيم هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته، هذا قول الأول ليش؟ للجهمية. والثاني أو فعله قولان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون المشيئة والإرادة من صفات الله تبارك وتعالى، والمشيئة والإرادة هي صفة ذات باعتبار الآحاد صفة فعل. فالله مريد أزلاً وشائن أزلا، لكن إرادته لكذا ليكون، أو إرادته لكذا أن لا يكون، مشيئته لكذا أن يكون، مشيئته لكذا أن لا يكون، فهذه صفة إيش؟ فعل. واضح؟ المشيئة والإرادة باعتبار الأصل صفة إيش؟ ذات، باعتبار الآحاد صفة مثل الكلام. الله عز وجل متكلم أزلا. إيش معنى متكلم أزلا؟ ما جاء وقت ما كان قادر يتكلم، ما جاء وقت ما كان متكلم، لكن كلامه مع آدم في وقت معين، كلامه مع موسى في وقت فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في وقت، إذا أحاد الكلام فعل، لاحظوا، وأصل الكلام صفة ذات، كذلك الإرادة والمشيئة. قال وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني من أقر واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحد، ولو لم يعبده ولو أشرك ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يقر بأن الله هو الخالق الرازق فهذا هو التوحيد عندهم، فليس عندهم توحيد الربوبية ولا توحيد أسماء وصفات، فيجحدون هذين النوعين ولا يقرون إلا بتوحيد الربوبية.
يعني التوحيد عندهم معرفة الله، بس أنت تعرف الله أنت موحد. على قولهم هذا يلزم أن يكون إبليس إيش؟ يقول ربي أنظرني، صح ولا لا؟ يقول ربي. على قولهم هذا يلزم أن يكون فرعون موحد، لأنه قال الله عنه واستيقنتها أنفسهم. يلزم على قول هذا أن يكون المشركون على التوحيد، لأن الله قال لهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم.
قال ولذلك فإن بعض العناصر من الجهمية الموجودين الآن يحيون هذا المذهب ويقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم باطل، لأن توحيد الربوبية هو التوحيد الكافي، فأبو لهب وأبو جهل على هذا يذكرون الجنة لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، بل إن إبليس يقر في الربوبية. قال ربي بما أغويتني، أقر لله
بالربوبية
بأنه أغواه سبحانه وتعالى.
يعني الناس يظنون أن هذه المذاهب اندثرت. اليوم سمعت أحد الناس أرسل لي بعض الشباب الرابط، سمعته صراحة وبكل وقاحة وبجاحة يقول الملحد ممكن يدخل الجنة. لا، وهذا وين متربي؟ يعني ما تقول متربي في الصين ولا في الهند، لا، في السعودية، دكتور يدرس في الجامعة يقول الملحد ممكن يدخل الجنة. شيء غريب يا أخوة، مو بس الجهمية يقولون أهل المعرفة يدخلون الجنة، لا، هذا شوية ملحد، يعني حتى زاد على الجهمية. الجهمي يقول لا، الملحد ما يدخل الجنة، صح ولا لا؟ يقول لازم يعرف الله عشان يدخل الجنة، هو يقول لا، حتى الملحد ممكن يدخل الجنة. كلام خطير يا أخوة. لذلك هذه المذاهب يجب أن نعرفها من أصلها لننسفها من أصلها وفرعها. نعم. قال رحمه الله: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان.
قال حفظ الله: من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان إنه مجرد المعرفة في القلب بالله عز وجل، وهو أن يعرف أن الله ربه وخالقه،
وهو أن يعرف أن الله ربه وخالقه
فهذا هو الإيمان عندهم، ولو لم يعتقد بالقلب، ولو لم ينطق بلسانه، ولو لم يعمل بجوارحه، هذا قول الجهمية في الإيمان، وهو أقبح أقوال المرجئة، لأن الجهمية هم أشد فرق المرجئة ضلالا. والإرجاء معناه تأثير الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. الثاني والأشاعرة تليهم، لأنهم قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، ومجرد المعرفة لا يكفي، لابد من الاعتقاد والتصديق بالقلب. هذا قول الأشاعرة، وهو نوع من الإرجاء القبيح يأتي بعد قول الجهمية.
الأشاعرة مع الأسف الشديد ورثوا من الجهمية ثلاثة أشياء. كم شيء؟ ثلاثة أشياء. ورثوا من الجهمية إنكارهم لبعض الصفات. الجهمية أنكروا كل الصفات، هم ورثوا منهم إنكار بعض الصفات. ورثوا من الجهمية الجبر. ورثوا من الجهمية الإرجاء، لكن إرجاؤهم أخف من إرجاء الجهمية. نعم.
قال حفظه الله: الثالث قول الكرامية، أن الإيمان هو النطق باللسان، ولو لم يعتقد بالقلب، وإن كان لا يدري من العذاب لكن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مؤمناً وهذا أيضاً قول قبيح.
على كل حال قول الكرامية قول مندثر لا يعرف له قائل الآن، وهو أتباع محمد ابن كرام السجستاني. نعم.
قال حبيب الله النوع الرابع من إرجاء الفقهاء الحنفية يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، أما العمل فلا يدخل عندهم في حقيقة الإيمان، وهذا أخف أنواع الإرجاء لكنه قول غير صحيح.
الذي يظهر في علمي والله أعلم أن هذا لا ينبغي أن ينسب إلى الحنفية فقط، وإنما يقال إرجاء فقهاء الكوفة، لأن هناك في زمن أبي حنيفة من كان على هذا المذهب وهو ليس بحنفي، كشيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، ونسب هذا القول إلى غير واحد من علماء الكوفة أنهم يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، أما العمل فيقولون الأعمال مؤثرة في الإيمان لكنها ليست من ماهيتها، وهذا كما قال الشيخ أخف أنواع الإرجاء. ولذلك لو قال لنا قائل من أقرب المرجع إلى أهل السنة، قل مرجئة الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، وسل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أغلى أمة لطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا بما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. نعم.
قال الشارح حفظه الله: هذا رد عليه،
هذا رد يسمى رد إلزام، يسمى رد إيش؟ إلزامي، يعني نلزمهم تعالوا إيش تقولون الآن أبو جهل شيعة مسلمين ولا كفار؟ إن قالوا مسلمين خالفوا القرآن والسنة إجماعا، وإن قالوا كفار تناقضوا، واضح؟ هذا رد إيش نسميه؟ إلزام.
قال أحد الله: وقوله وكل أقلف يعني النصراني، سماه أقلف لأنهم لا يختتمون، يقول يسألهم هل ينكرون الرب؟
طبعا النصارى لا يختتنون، ليس لأن هذا من دين عيسى، انتبهوا دين عيسى فيه الختام، ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا ويأمر قومه بالختام، عرفتم الفائدة هذه؟ طيب لماذا إذا النصارى لا يختتنون؟ هذا من تبديلهم لدين عيسى، كما أن عيسى عليه السلام حرم عليهم الخنزير فأكلوا، حرم عليهم الخمر فشربوا، هذا من تبديلهم لدين من؟ عيسى عليه السلام. نعم.
قال عبد الله: يعني اسأل إبليس هل كان ينكر الرب في قلبه أم كان يعرفه؟ وعلى هذا يلزم أن هؤلاء مؤمنون عند الجهل بن صفوان وشيعته، وقوم لوط يعني أقبح الخلق جريمة، وهي إتيان ذكران من العالمين، لا ينكرون الرب في قلوبهم بل يعرفونه، فعلى هذا لا يكفر أحد من الناس عند الجهمية. قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، نفى وجود الرب سبحانه وتعالى في الظاهر وإلا في الباطن، فهو يعرف أن الله هو الرب، ولهذا قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، علمت يعني في قلبك،
كما في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا جحدوا بها إذن؟ ظلما وعلوا. نعم.
قال حبيب الله: وكفى بهذا بطلان لهذا المذهب الخبيث مذهب الجهمية، ومن قال بقولهم من المرجئة،
لأن فساد اللازم فساد المذهب دليل على فساد إيش؟ فساد ما يلزم المذهب دليل على فساد المذهب. حين قلنا لازم قولهم أن فرعون وإبليس وجماعته كلهم مسلمون، هذا كلام فاسد ولا غير فاسد؟ هذا دليل على فساد مذهبهم، ففساد ما يلزم المذهب دليل على فساد المذهب، فساد ما يلزم المذهب دليل على فسادهم. قال رحمه الله: فصل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. نعم.
قال الشارح رضي الله، هذا أيضا من أقوال الجهل الباطلة، وهو أن أفعال الله عز وجل لها بداية محدودة، كان قبل ذلك معطلا عن الفعل، ثم صار يفعل ويخلق. وقصده من ذلك أن يقول أن أفعال الله ليست قديمة، وإنما هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي، تنزيها لله بزعمه بتسلسل الحوادث في الماضي لئلا تكون شريكة له في القدم، وهذا ما يعبر عنه بمنع تسلسل الحوادث في الماضي.
طيب، بس أعطيك مختصر هذه المسألة، وإلا هي تبحث في المطولة صورته. الآن نحن ماذا نعتقد؟ الله جل في علاه يفعل إلى ما لا نهاية ولا إلى حد؟ ها؟ ما لا نهاية. فهو جل وعلا يقيم أمر الدنيا حتى تنتهي الدنيا، ثم يقيم أمر الجنة والنار أبد الآبدين، إذن لا نهاية لأفعاله. أهل السنة يعتقدون أن الله جل وعلا كما لا نهاية لأفعاله لا بداية لأفعاله. إذا قال قائل يلزم منه أن هناك مخلوق مع الله أبدي، قلنا لا يلزم، كما نحن نقول إن الجنة مع الله ليست أبدية، لأن كونها وجدت في زمن معين وإن دامت دليل على حدثانها، فما من مخلوق في الزمان الماضي إلا وله بداية أو نهاية. فإن قلنا بداية أو نهاية أو بداية فقط، إذن هي لازمة الحدثان. أما هؤلاء الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا الله لم يكن فاعلاً، لم يكن خارقاً، لم يكن رازقاً، لم يكن مالكاً، لم يكن مدبراً. إذن بعد ذلك أصبح موصوفاً بالخلق والرزق والملك والتدبير، هذا قوله عياذاً بالله تبارك وتعالى. طيب، بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الصلاة.
يعني سورة المساء صورناها، الله عز وجل أخبر عن نفسه فقال فعال لما يريد. فعال معنى هذا الكلام لم يكن معطلا كما لا يكون معطلا، بس احفظها هكذا، غير هذا لا تزيد. فعال لما يريد، لم يكن معطلا كما لا يكون معطلا، بس انت. إن قال قائل يلزم من ذلك أن يكون هناك مخلوق مع الله أزلا، نقول لا يلزم، كما لا يلزم أن يكون هناك مخلوق مع الله أبدا، لا يلزم، لأن كون المخلوق الإنسان وجد بعد أن لم يكن، وإن دام فإن ذلك دليل على خلقه مخلوقيته. الأرواح خلقها الله عز وجل قبل وجودنا، لكن خلق الله لها في وقت، كونها دائمة لا تفنى لا تعني أنها ليست مخلوق. فما من مخلوق إلا وهو مسبوق بخلق، ها، ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بخلق، فهذا دليل الحدثان. نعم.
قال الشارع هو عطى الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل، وزعم أن أفعاله لها بداية، والحق أن أفعال الله لا بداية لها، كما أن الله لا بداية له سبحانه وتعالى، فهو لم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد لوقت، فلا يقال إنه مضى عليه وقت لا يفعل ثم صار يفعل، وهذا يلزم منه تعطيل كمال الله في وقت من الأوقات. ثم أيضا إذا كان ممتنعا عليه أن يفعل في ذاك الوقت الذي زعمه، فما الذي جعله يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أزال هذا الامتناع؟ هذا من أبطل الباطل، وأفعال الله من ناحية جنسها قديمة بقدره، وأما من ناحية نوعها وأعيانها فهي محدثة، فهي حادثة الآحاد قديمة النوع.
هذه عبارة مختصرة عن مسألة تسلسل الحوادث. نقول إن الله جل في علا موصوف بالفعل، فهو من حيث كونه متصفا بأنه يفعل فهذا أزلي، لم يأتي يوم لم يكن موصوفا بأنه فعال. من حيث آحاد الفعل فهذا لا شك أنه كان في زمن معين، خلق العرش في زمن معين، خلق السماوات في زمن معين، خلق الفرش في زمن معين، خلق الجنة في زمن معين، خلق النار في زمن معين، خلقني خلقك في زمن معين، يفني الأرض في زمن معين، أفعال، فالأفعال لها أزمان معينة. نعم.
قال حفظ الله: وأما من ناحية نوعها وأعيانها فهي محدثة، فهي حادثة الآحاد قديمة النوع، لا يزال الخلق يوجد شيئا فشيئا من ناحية الآحاد، وأما من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله قديمة بقدمه سبحانه وتعالى لا حد لها، فهو بعد صفاته قديم أزلي.
يعني الله جل وعلا مع صفاته قديم أزلي، ناحية النوع المشيئة الإرادة الفعل، سائر صفات الله التي هي من صفات الأفعال سائرها إيش يقال عنها؟ أزلية نوعي، حادثة الأحد، هكذا يقال. قال رحمه الله: ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان.
قال أحد الرواد: إذا كان ممتنعا عليه فكيف صار ممكنا؟ فيلزم عليه أن يستمر في امتناع.
قال: بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيان.
قال: إذا كان ممتنعا عليه في الماضي أيضا يمتنع عليه في المستقبل أيضا، ما الذي يجعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا؟
هذا سؤال وارد. إذا قال لك قائل: يستحيل أن يكون الله فاعلا أزلا، قل له: يلزم من قولك هذا أنه يستحيل أن يكون فاعلا أبدا. فإذا كان أنت تقر بأنه فعال أبدا فلا بد أن تقر أنه فعال أزلا، لأنك إذا قلت يستحيل أن يكون فعالا أزلا يأتيك الخصم يقول: يستحيل أن يكون فعالا أبدا. هذا معنى قوله. قال رحمه الله: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان.
قال حفظه الله: هذه من مقالات الجهم الباطلة، يقول إن النار والجنة غير موجودتين الآن، وإنما توجدان فيما بعد، وهذا قول باطل.
يعني الجهم قال أقوال عجيبة كأنه بس يريد هدب الدين، يقول الجنة ما هي موجودة، النار ما هي موجودة ولا مخلوقة. إذا كان الجنة غير موجودة وغير مخلوقة، الأرواح وين تروح؟ أرواح المؤمنين. طيب أرواح الكافرين وين تروح؟ هذا من عجائبهم. نعم.
قال الله: إنما توجد، يقولون إن النار والجنة غير موجودتين الآن، وإنما توجدان فيما بعد، وهذا قول باطل. الجنة موجودة والنار موجودة، وفيهما ما خلق الله من النعيم والعذاب. والله تعالى يقول في النار أعدت للكافرين، ويقول في الجنة أعدت للمتقين. ومعنى أعدت أنها موجودة، لأن أعدت عبارة عن فعل ماض. والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان الآن أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.
أعدت يعني هيئت، هذا في الزمن الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، صح؟ يعني أصلها أعد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان.
قال حفظه الله: كذلك يقول إن الجنة والنار تفنيان في المستقبل، وهذا عنده
كذلك يقولون، أحسن نقول يقولون. نعم. يعني جهمية.
قال: كذلك يقولون إن الجنة والنار تفنيان في المستقبل، وهذا عنده منع للتسلسل في المستقبل، فهما ممنوعتان، ممنوعتا الوجود في الماضي، ولا يستمر وجودهما في المستقبل، بل تفنيان، وهذا قول باطل. الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد.
هذا البيت يدل على أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام حكيا أن القول بفناء الجنة والنار من أقوال الجهمية، فكيف يأتي إنسان وينسب إليهما القول بفناء النار؟ فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، هذا قول الجهمية. نعم. قال: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني.
قال حفظه الله: أبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلة، المعتزلة أخذوا مذهب الجهمية عن طريق شيخهم عمرو بن عبيد المعتزلي، وهو أخذ عن الجهمية هذه الأباطيل، وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار. قال: لا تفنيان حقيقتهما، وإنما تفنيان حركات أهل الجنة وأهل النار يصيرون جمادا. وكلا القولين باطل، قول الجهم وقول تلميذه ومقلده أبي الهذيل العلاف. فالجنة والنار باقيتان، وأهلهما باقون فيهما، أهل النار يعذبون فيها أبد الآباد، وأهل الجنة ينعمون فيها أبد الآباد.
ولا يرد على هذا ما جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار قد صاروا حمما أو تبرا، هذا الكلام عن الموحدين، عن المسلمين، وليس عن الكافرين. الكافرين قال الله عنهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى له عند انقضاء تحرك الحيوان. هذا الكلام باللازم. نعم.
يعني تنقطع حركات سكان الجنة وسكان النار، يصيرون جمادا لا يتحركون. ويقول الشيخ ردا عليهم: فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الحركة وهم على شغلهم مثلا أهل الجنة، منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول شيئا، هل يبقى على هذا الفعل؟ لا يتغير عنه لأنه تنقطع حركته عندهم.
يعني واحد من الجنة ماسك كوب ويشرب هذا الكوب وفعلا انقطعت حركته يصير صنم. أهل الجنة النعيم المنعمين يصيرون أصنام؟ أقول لكم هذول يبون يهدمون الدين، يقول لك ما في جنة ولا يبون يهدمون الدين، ما لهم مقصد ده. قال رحمه الله: وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان.
قال حفظه الله: الصحفة هي إناء الأكل، والخوان هو الذي
الخوان كسر الخاء كلمة فارسية، خوان كلمة فارسية ومعناها السفرة. نعم.
وقال: والخوان هو الذي يمن وتوضع عليه أواني الطعام.
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. نعم.
قال حفظه الله: يعني هل يبقى على هذا الشكل رافعا يده اللقمة بيده مفتوح الفم لأنها قد قطعت الحركة فهو على هذه الحالة؟
وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان.
قال حفظه الله: هذه نتيجة القول على الله بغير علم، إنه التخرص والتخبط وترك الاستدلال بالكتاب والسنة يؤدي إلى هذه المحاكاة من الأقوال.
تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن.
قال: هذه نتيجة تركهم للآثار والقرآن والسنة واعتمادهم على آرائهم وعقولهم ومقالات أشياخهم حيث أدت بهم إلى هذا الهذيان.
وليتهم لو أن عقولهم كانت سليمة، المصيبة أن عقولهم كانت ملوثة بجراثيم المنطق والفلسفة والمجوسية فأصبحت تتفوه بمثل هذه العبارات التي فيها هدم الدين. نقف على هذا إن شاء الله ونقبل في الأحد القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.